قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وما قد خط بالقلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء خير ويمن وبركة، وأن يجعله تدارسا في دين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، تقدم معنا في حلقات سابقة من هذه السلسلة المباركة الرحمة المهداة التي نعني بها الرحمة الحقيقية، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته لم تكن لقومه خاصة كما كان حال بعض الأنبياء في الأمم السابقة، إنما كانت مبعثا للعالم كله، للبشرية كلها في زمانه وبعد زمانه إلى قيام الساعة. وكان أحق الناس باتباعه صلى الله عليه وسلم، بنصرته، بتأييده، بمتابعته، بالإيمان به، هم أعرف الناس به عليه الصلاة والسلام: عنيت بذلك أهل الكتاب. ولكن للأسف فإن هؤلاء منعهم الكبر كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الأمر، هذا الجحود، لم يكن حقيقة إلا دافعه الكبر والمعاندة، وإلا فكان الأولى بهؤلاء الذين لمسوا لمس اليد من خلال كتبهم، من خلال العهد القديم والعهد الجديد، البشارات الواضحة والدلالات الصريحة، وفي تراثهم وتاريخهم من الشخصيات المهمة في واقعهم الذين أسلموا وأذعنوا وأتابوا وأنابوا وسلكوا طريق الهداية واعترفوا وأقروا بمبعثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن نجد منهم اليوم صدودا كبيرا، لا سيما من العالم الغربي الذي يطل علينا كل فترة وكل آونة بإساءة وتطاول وتهكم واستخفاف واستهزاء واستهجان بمقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال نطرح نفسه: هذا العالم الغربي هل هو كله بمصف واحد وواقع واحد، أم أنه حقيقة له نظرة متفاوتة على الإسلام؟ من خلال تجربة ومعرفة عملية واقعية، ومن خلال معايشة يومية لسنوات عدة في بلاد الغرب قضيتها هناك، فأني أقولها للإنصاف صراحة أن الغرب هم مثل النصارى الذي قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ليسوا سواء. فمنهم المنصفون ولكنهم قلة ومغيبون عن موقع القرار، ومنهم الذين حقيقة هم معادون مجاهرون بعداوتهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويسعون بكل جهد أن يحاربوا هذا الدين بكل صوره وأنماطه، أخلاقا وسلوكا وعقائد ومعاملات، بل حتى ثقافة وتاريخ وحضارة. ومن هؤلاء صنف غير مبال، وللأسف فإن السواد الأعظم في العالم الغربي هم من غير المبالين. وهؤلاء لأنهم غير مبالين لا تدخلون لا لكبح جماح المعتدين المجرمين الآثمين، ولا لتقوية جانب المنصفين الذين بإنصافهم يمكن أن يؤسسوا لعلاقة طيبة من حوار هادئ، وعلاقة يملأها الاحترام المتبادل بين الحضارة الشرقية والحضارة الغربية. ولكن واقع الغرب للأسف إلا ما رحم الله عز وجل، ولا سيما في هذه الآونة الأخيرة، في هذه الأيام، نجد أن التيارات اليمينية المتطرفة، بل إن لم نقل النازية الجديدة في بلاد الغرب، تتزايد وتتسارع وتتكاثر وتتنامى، ولها أثر في كثير من مواقع القرار، حتى أن بعض البلدان الغربية الأوروبية تحديدا لا تستطيع الحكومة أن تشكل نفسها إلا بعد أن تتحالف أو أن تتعاون مع بعض التيارات اليمينية المحافظة التي للأسف اليوم بسبب الإعلام الكاذب والإعلام الموظف والإعلام الهادف للنيل من الإسلام ومن المسلمين، وكما يقال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عندما أصبح الناس يدركون هناك أن العدو القادم هو الإسلام وأن العملاق النائم الذي بدأ يستفيق هو الإسلام، هناك دوائر إعلامية تحديدا تريد أن تروج لهذه القضية وأن تسارع في كون الغرب هو مهدد تماما من قبل الإسلام ومن قبل المسلمين. إذن ينبغي أن نعلم أن الغرب كما قلنا ليسوا سواء، ولكن ينبغي أن نعلم أن المسيئين ليسوا قلة، وأن المسيئين حقيقة ليسوا ضعاف الهمم، إنما هممهم عالية ولهم وسائل متعددة ويفعلون قدر جهدهم وإمكانهم من أجل النيل من الإسلام ومن عظمته ومن كرامته، ولكنهم لن يفعلوا ذلك إن شاء الله وإن كان فعلهم يؤذي المسلمين سواء المقيمين في بلادهم الوافدين إليهم أو المسلمين الموجودين في العالم العربي والإسلامي. لذلك أيها الإخوة والأخوات، أنا جرت معي حوادث مع كبار القوم ممن لهم دراية وعلم بديانتهم، ووقفت عندها مستغربا متعجبا، ولعل هذا الاستغراب له دوافع من خلال معرفة وعلم بواقعهم، وهذا ما سأقصه عليكم بعد قليل إن شاء الله.
لو أستفيض حديثا عنهما وسع.
أيها الإخوة والأخوات، لقد كان لي لقاءات متعددة بأحد القساوسة البارزين في منطقة في بلاد الغرب في أوروبا، وكانت اللقاءات حقيقة تنم عن وعي وإدراك، وكان بيننا كثير من المحاورات والمناقشات عن الإسلام وغيره، وقد لمست منه لمسا واضحا بل تصرح تصريحا واضحا فيقول: أنا حقيقة أغبطكم أنتم المسلمون لأنكم وافدون على بلادنا وأنتم قلة، ومع ذلك لا تخجلون من إسلامكم ومن تراثكم ومن تقاليدكم ومن عباداتكم وعاداتكم، بل أنتم محافظون عليها بشكل عجيب. يقول: بينما نحن أهل الكتاب وأهل هذا البلد الأصليين وبلادنا تدين بالنصرانية، بل أعلامها وراياتها هي رايات الصليب، ولكننا حقيقة نخجل أن يكون عندنا هذه الجرأة، بل أصبحت ديانتنا محصورة فقط داخل الكنيسة للأسف. وبرت هذه الحوارات بيني وبينه مرارا عدة، وتكلمنا حقيقة عن الإسلام، وصرح رجل مرارا أن الإسلام يمتلك بمخزونه الفكري والثقافي قوة عظيمة وعجيبة هي سر استمراره رغم الاعتداءات المتكررة والمتنوعة والمتكاثرة والمتعاظمة عليه، سواء معارك سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو أي شيء من هذه الأنواع. حتى الغزو الفكري كما يقال لعب دورا كبيرا لكنه فشل بفضل الله سبحانه وتعالى. أحببت يوما من الأيام أن أصارحه بدعوة صريحة واضحة أدعوه فيها للإسلام ونطق بالشهادة، فما كان بعد جلسة دامت حوالي ساعتين ونصف تقريبا إلا أن قال لي: أنا لا أستطيع أن أنكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو فعلا نبي من عند الله، وأنا لا أقول كبقية الناس بأنه كاذب إطلاقا، أنا أصدق بأنه نبي، لكني مع ذلك لا أستطيع إلا أن أبقى على نصرانيتي لقناعتي بأن المسيح عليه الصلاة والسلام له واقع مميز. قدر الله سبحانه وتعالى أن تركت تلك الديار ولم أستطع الاستمرار معه، وإلا فإنه كان لابد من الاستمرار معه ومع أمثاله. ونحن أيضا كمسلمين نرى أن المسيح عليه الصلاة والسلام له ميزة خاصة، يكفي أنه ولد من غير أب، يكفي أنه روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصد أن هؤلاء يعيشون تحت تأثير عاطفي لا يستطيعون التغيير والتبديل بسهولة، وبالتالي هم مضطرون حتى لو أيقنوا داخلا بأن هذا حق أن يبقوا متماشين مع واقعهم قدر الإمكان. هذا جانب جيد، لكني أعود فأقول أن السيئين المتطاولين المتهكمين المحاربين المعاندين للإسلام في الدوائر الغربية هم كثر ويتنامون بكثرة جدا، وطبعا بهذه الثورة الإعلامية وأصبح العالم كأنه قرية صغيرة، فإنهم يستغلون كل حدث في أقصى الدنيا أو في أدناها من أجل أن يوظفوه للنيل والطعن بالإسلام وبالمسلمين. طبعا هؤلاء ليسوا حقيقة منصفين على الإطلاق، لأنهم يحملون الإسلام أكثر مما يحتمل، وكما قلت الخلل والخطر الكبير أنهم في مواقع النفوذ السياسي، أنهم في مواقع القرار، أنهم المؤثرون حقيقة في الإعلام، سواء المقروء منه أو المسموع أو المرئي، وهذا الأمر حقيقة هو الذي يعكس صورة تشعر العالم الإسلامي والشرق الأوسط كله تحديدا بأن هؤلاء كلهم للأسف معادون للإسلام. والمشكلة تكمن في أن المنصفين أو حتى غير المبالين لا يتدخلون بشكل فاعل من أجل أن يكبحوا جماح هؤلاء، لأنهم يتسترون بالشعار واسمه حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان الخاصة، وأنهم لا يريدون الاعتداء عليها، وبالتالي يتركونهم وما يريدون أن يفعلوا من هذه الاعتداءات بصور شتى وبطرق مختلفة متنوعة اعتداء على الإسلام وعلى أهله. لكننا نقول أن هؤلاء حقيقة ينقصهم الكثير من الإنصاف، ينقصهم الكثير من المحاجة العقلية، حتى لو أنهم عادوا إلا أنهم ينبغي كما يقال أن يعادوا بكرامة، أن يعادوا بشرف، ولو أنصفوا حقيقة لاتبعوا سيرة من كان قبلهم من الأخيار الذين تابوا وأنابوا وأذعنوا وأقروا واعترفوا وأسلموا لهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن لابد أن نذكر أنفسنا جميعا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم أنه ذرأ لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يعرفه قومه تمام المعرفة سلم من تهجمهم أو من تهكمهم، لكان بإمكاننا أن نتوقع أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أهل الحق من هذا التهكم والتهجم من هؤلاء. هؤلاء أيها الإخوة لا يمكن إلا أن يتهجموا علينا، ليس لأنهم من باب البينة والعلم يرون أننا لسنا على الحق أطلاقا، بل لأنهم حقيقة يحسدوننا على ما نحن عليه من الخير، لأنهم يحسون أو يظنون أننا نشكل خطرا عليهم في أخلاقهم، في عاداتهم، في تفكيرهم، في خصالهم، في عاداتهم، حتى في خلقهم وتعاملهم فيما بينهم، وبالتالي هم ينطلقون منطلقا خطيرا جدا أن ثقافتهم مهددة، أن حضارتهم مهددة، وبالتالي يعلنون العداء للولاء لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم أنصفوا حقيقة لاتبعوا هذا النبي الكريم، ولا علموا أن باتباعهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاتباع سيجعلهم يستمرون استمرارا منطقيا، استمرارا عقليا لتاريخهم الأساسي الدعوة الحقيقية. وعليهم أن يعلموا أن مبعث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته ما هي إلا استمرار لما بدأه أخوه عيسى عليه الصلاة والسلام أو موسى كليم الرحمن صلى الله عليه وعلى نبينا محمد، وبالتالي فإنهم بذلك يسلكون طريقا لا يقفون فيه عند منتصفه، بل يكملونه إلى نهايته، لأن من آمن بموسى لزمه أن يؤمن بعيسى، ومن آمن بعيسى لزمه منطقا وعقلا وشرعا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالمرسل واحد، والرسالة واحدة، مضمونها واحد، غايتها واحدة، أهدافها واحدة، فلا يعقل أبدا أن نؤمن بواحد ونترك الآخرين، وهذا ما ندين الله سبحانه وتعالى به، لا نفرق بين أحد من رسله. إذن أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، لا يمكن أن نتوقع من الظالمين الإنصاف، ولكن علينا نحن أن نحمل ديننا وهمنا بصدق وثبات، وألا نرجع وألا نتراجع وألا ننقص على عقبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الخير، ونعود إن شاء الله عز وجل بعد قليل لنكمل ما ينبغي في هذا المقام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لو أستفيض حديثا عنهما وسعت.
أيها الإخوة والأخوات، لابد أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا. بعض البسطاء قد يظن أن التطاول الذي يكون من العالم الغربي هو دافعه فقط دافع التدين، بمعنى أن صاحبه متدين نصراني يبغض الإسلام وأهله، وبالتالي يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنطلق العقائدي الديني. هذا موجود لا شك في ذلك، وهذا التيار حقيقة متنامي جدا في الغرب، وهو ما يعرف بالمسيحية الصهيونية إن صحت التسمية، أو اليمين المتطرف الذي له علاقات بالصهيونية العالمية. هذا موجود، وبينهما علاقات حقيقة، وبينهما مصالح مشتركة وإديولوجية واحدة. ولكن ينبغي أن نعلم أن من هؤلاء المتطاولين أناس ملاحدة، أناس حتى لا يعظمون المسيح عليه الصلاة والسلام، ويتطاولون على شخص المسيح عليه الصلاة والسلام كما يتطاولون على شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقضية إذن القاسم المشترك فيها المكابرة والمعاندة وعدم الرضوخ والانقياد وقبول الحق والعياذ بالله. ولذلك الغرب وإن كان في عمومه يطلق عليه أنه عالم نصراني، إلا أننا علينا أن نعلم أن هؤلاء حقيقة بعيدون كل البعد عن أصول الديانة النصرانية معتقدا وسلوكا وأخلاقا ومعاملة. وقد تعجب أخي الكريم أخي المشاهد عندما أذكر لك حادثة عاينتها حقيقة، أن أحد كبار القساوسة في الدنمارك تحديدا يوما من الأيام صرح تصريحا كان مثار جدل، عندما قال أنا لا أؤمن بإله أو أنا لا أؤمن بالله. ولما ضغط عليه إخوانه من القساوسة اضطر أن لا أقول أن يتراجع، إنما أن يتحايل على هذه القضية، فقال أنا مقصدي لا أؤمن بإله يدعو إلى الإرهاب. ولكن هذا الأمر حقيقة يوجد من هؤلاء من ليس عندهم تدين، إنما هي وظيفة لا بد أن يؤديها، أما ليس هناك روح التدين والعبادة. لعله كما مر معنا في قصة سلمان الفارسي عن ذاك القس الذي كان يأمر الناس بالمعروف ويأتيه وينهاهم عن المنكر ويأتيه فيخالفهم إلى عكس ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه. لكن الأعجب من ذلك أنه حتى في قضية المسيح عليه الصلاة والسلام التي ينبغي أن تعتبر مسلمة عند العالم الغربي العالم النصراني، إلا أنه للأسف هناك من كان يدرس مادة اللاهوت أو مادة الديانة النصرانية في المدارس، وقد سمعه بعض أبناء المسلمين، وكانت راهبة ذا منزلة كبيرة، عندما سألت مسلمة كانت معها في الفصل الدراسي ماذا تقولون أنتم في المسيح، قالت نقول أنه عبد الله ولكنه كلمته وروحه ألقاها إلى مريم وروح منه. فقالت لها أي هذه المدرسة أما نحن في ديانتنا نقولها أنه ابن الله، ولكنني على المستوى الشخصي، هذا كلامها والعياذ بالله، تقول أنا غير مقتنعة بهذا الكلام، أنا قناعتي أن مريم فعلت أمرا فاحشا حتى أتت بهذا الغلام. إذن هؤلاء لا ينطلقون في كل شرائحهم من منطلق ديني، بعض ينطلق من منطلق إلحادي غير إيماني على الأطلاق، لكن الذي يعنينا من هذا الجانب أنه للأسف يتستر بستار أنه العالم النصراني الغربي هو الذي يعتدي على العالم الإسلامي الشرقي، مما يستدعي منا موقفا واضحا وصريحا وجريئا في التصدي لمثل هذه المحاولات والاعتداءات، والبحث العلمي الهادئ في أسبابها في دوافعها في منطلقاتها، والسعي الحثيث من أجل إيجاد الحلول لهذه المشاكل التي أنتجت هذا الواقع. نحن لا ننكر أن الكبر والعناد والخوف من الإسلام وعدم الالتزام والتدين والصد عن سبيل الله هو واقع ملموس لدى كثير من هؤلاء الذين يتطاولون على الدين وعلى الإيمان، ولكننا لا ننكر أيضا أن هناك أناس للأسف ممارسات المسلمين أخلاقيات المسلمين سلوكات المسلمين هي التي كانت سبب فتنة لهم، فجعلتهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام إلا من خلال ممارسات خاطئة من واقع المسلمين، فعكسوا الصورة، وبدل أن يكون واقعهم كما ينبغي وهو الحكم على الرجال من خلال الحق أخذوا يحكمون على الحق من خلال الرجال ويقسون الإسلام باسم هؤلاء. وهنا دعوة من قلب حقيقة محترق على واقع المسلمين في بلاد الغرب، أنني أتوجه إليهم جميعا بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أنهم رسل لدينهم لشريعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فليتقوا الله سبحانه وتعالى وليعطوا الصورة الناصعة النقية الرحمة المهداة للعالم كله، وليكونوا فعلا نذر خير وهداية لأقوامهم الذين يعيشون بينهم، وألا يكونوا فتنة للذين كفروا والعياذ بالله. فأنا أهيب بهم حقيقة أن يتمثلوا الالتزام والتدين، ولهم خير أسوة في الصحابة الكرام أمثال جعفر الطيار وأخوانه وأخواته الذين كانوا في الحبشة فصدعوا بالحق والتزموا به، فكان خلقهم إلى جانب دينهم وثباتهم سببا في احترامهم من قبل ملك الحبشة ومن قبل أهل الحبشة عموما، وأن لم يفعل المسلمون ذلك فإنهم سيخسرون، والخسارة لن تكون على مستواهم الشخصي إنما تكون على مستوى الرسالة كلها. وهنا أوجه كلمة للغرب أقول لهم لا بد لعقلاء القوم ولا بد للمنصفين فيه أن لا يبقوا على هامش الحياة اليومية، أن يكون لهم أثر إيجابي من أجل مصلحة هذه الشعوب والحوار الهادئ الهادف فيما بين هذه الأمم، أما أن يتركوا هؤلاء السفهاء ولا يأخذوا على أيديهم فيخشى أن تهلك السفينة كلها بمن فيها من الأخيار ومن الأشرار والعياذ بالله. لذلك أيها الإخوة الأحبة أيتها الأخوات الفضليات، لابد أن نعلم أن ديننا عظيم، وأن نبينا هو حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه إلى قيام الساعة، ونحن أتباعه ونحن حملة رسالته، فلا بد حقيقة أن نحملها بحق وأن نحملها بصدق، وأن نكون رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادنا في أقوامنا حتى بين أهلينا وبين ذوينا، نبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى كما أنزلها الله عز وجل غضة طرية على قلب حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فإن نخشى ما نخشاه أن يكون ما يأتي على الإسلام من تطاول أن نكون متسببين فيه لا قدر الله. فأطلب منكم أيها الإخوة والأخوات، وأطلب من نفسي أولا، أن نتقي الله سبحانه وتعالى بديننا، فإننا نحمل جوهرة ثمينة فلنوصلها للعالم كما هي دون أن نغبرها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا حملة الرسالة، وأن يجعلنا صادقين فيما نحمل، وأن يجعلنا هداة خير ومفاتيح خير ومغاليق شر، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو أستفيض حديثا عنهما وسعت تلك الصحائف قولا عابقا نسمي، صلى عليك إله الكون ما غزلت ورق الحمام، وما قد خط بالقلم.